إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، قلنا في الدروس الماضية بأن الأمة الإسلامية أصيبت بأمراض، وشفاؤها في الرجوع إلى دينها، ولا يمكن للأمة أن ترجع إلى دينها إلا بالدعوة إلى الله على منهاج النبوة. وقلنا بأن الدعوة إلى الله عز وجل على منهاج النبوة تقوم على أربعة أصول. الأصل الأول موضوع الدعوة، ألا وهو الإسلام. والأصل الثاني هو الداعي إلى الله. والأصل الثالث هو المدعو. والأصل الرابع هو أساليب الدعوة. وتكلمنا عن الأصل الأول، وبدأنا في الدرس الماضي في الحديث عن الأصل الثاني، ألا وهو الداعي إلى الله. وتكلمنا عن الصفة الأولى للداعي إلى الله، ألا وهي الإخلاص لله عز وجل في دعوته. تكلمنا عن الصفة الثانية، ألا وهي الصدق في إخلاصه في دعوته لله عز وجل. وموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع الصفة الثالثة، ألا وهي العلم. ألا وهي العلم. ونسأل الله في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن نكون وإياكم من الدعاة إلى الله على بصيرة، على علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن تكون على علم، لأن الله تبارك وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلنها على الملأ: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي أنا داعي إلى الله، لكن على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. فكل من هو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يدعو على علم، على بصيرة. فمن دعا على علم وعلى بصيرة فهو على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من الدعاة إلى الله. ويقول سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهنا في الآية قدم العلم على الإيش؟ على العمل. فالعلم قبل القول والعمل، قبل أن تتكلم، قبل أن تعمل، لابد أن تعلم. كلام وعمل بلا علم دمار. فالذي يدعو على علم يدعو الناس إلى الإيمان، يدعو الناس إلى التوحيد، يدعو الناس إلى السنة، يدعو الناس إلى الحلال، يدعو الناس إلى الطيب، يدعو الناس إلى الهدى. أما الذي يدعو على جهل تراه يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف وهو لا يدري ويظن أنه يحسن صنعا، تراه يدعو الناس إلى الشرك وهو لا يدري، تراه يدعو الناس إلى الكفر، إلى بدع كفرية وهو لا يدري، تراه يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويظن أنه يحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دعوة على علم على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات، داعي إلى الله يدعو بجهل فتراه يفسد أكثر مما يصلح. أما الذي يدعو على علم تراه يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. والرجل إذا جاء إلى الإسلام ودخل في الإسلام أو كان عاصيا واهتدى وتعلم العقيدة والتوحيد، لو مات وهو يرتكب الكبائر فمصيره إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار أبدا أحد في قلبه مثقال ذرة من توحيد وإيمان، ولا يدخل الجنة أبدا رجل في قلبه مثقال ذرة من شرك. فلما تدعوه إلى التوحيد وإن كان عنده من المعاصي ما عنده، ولو عذب في النار على ما ارتكب من الكبائر فمصيره إلى الجنة، لأنك دعوته إلى التوحيد وإلى العقيدة كما فعل الأنبياء. أما أنك تدعوه يصلي ويصوم ويحج وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ومات على الشرك، فمهما جاء من عمل صالح فمع هذا الشرك يدخل النار ولا تنفع هذه الأعمال أبدا. الدعوة إلى الله على علم، من دعا على جهل يدمر. ولذلك جاء التحذير من القول على الله بغير علم. كثير من الناس يجلس في المجلس، شو رأيك في الحكم الفلاني؟ يجوز؟ لا يجوز؟ حلال؟ حرام؟ سنة؟ بدعة؟ تسأله إيش دليل؟ يقول لك يا بدها دليل إن بينا إن بينا هيك؟ قال آه هيك. اسمع ماذا يقول رب العزة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرن القول على الله بغير علم بإيش؟ بالشرك بالله. شوف الأمر خطير، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني القول على الله بغير علم حرام. تعرف يا إخوان، لو أن واحد سألك سؤال وقلت له آه بجوز حلال بدون علم، ما عندك علم بس هيك يعني على المزاج هيك عجبك الرجل وحنيت لوضعه وعطفت على حاله قلت له حلال، ثم تبين لك من الكتاب والسنة أن أنت أفتيت صح أنه فعلا حلال، ها يؤجر ولا يأثم؟ شو رأيكم؟ يأثم، مع أنه أفتى صح لكن أفتى بدون إيش؟ علم. ولو أفتى قال هذا حرام ما بجوز، ولو سألته إيش دليل يقول لك ما أعرف دليل بس هيك يعني حرام. لما تتكلم وتفتي هذه الفتوى عمل، وتبين من الآية الآن أنه لا بد من العلم قبل القول والعمل. إذا بتقول له حلال ليش حلال؟ ستقف بين يدي الله يوم القيامة وتسأل ليش قلت حلال وليش قلت حرام؟ تقول له يا رب بالدليل كذا وكذا. الرؤية لما واحد يشوف رؤية ويجي يقول لك أول لي يا شيخ إذا عندك علم أول وإلا فلا، لأن تأويل الرؤية فتوى كالسؤال والإجابة. لما يوسف أول الرؤية شو قال لهم لما جولوا هذا يستفتونه بعد ما خلص قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فتوى فتوى. ولما جاءه الرجل الذي ذكر بعد أمه قال إيش يوسف أيها الصديق إيش أفتنا. أفتنا فتوى. أما إذا واحد سألك سؤال شو رأيك يا شيخ في حكم اللحية، قلت له قل له والله واجب وأهل العلم يقولون واجب، إذن أنت أحلت وين؟ على أهل العلم. أما تستعرض عضلاتك على المجلس وتحلل وتحرم فكروك شيخ وتقول على بغير علم هل جريمة؟ أهل العلم يقولون أنها كذا واجبة. الدليل ما أذكره بس أنت راجع أفعل لك شيء. أما الجرأة على الفتوى بدون علم هكذا، شو رأيك في اللحية يا شيخ؟ يعني إذا ربتها كويس وما ربتها برضو كويس، إن الله جميل يحب الجمال، أفتى بكويس على إيش؟ إن الله جميل يحب الجمال. طول الليل وهو يرقص يقول حي 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف، منين شو دليلك على هذا؟ بجوز. شو الدليل؟ يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، احنا بنذكر الله. القول على الله بغير علم حرام جريمة. انظر التهديد من الله عز وجل للي يتكلمون في دين الله بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ستقف بين يدي الله ويسألك الكل فتوى. إذا سألك وقلت الله أعلم إيش ما عليك شيء، نصف العلم الله أعلم ما أدري. ابن عمر دخل عليه واحد سأله قال له ما أدري، فلما طلع ابن عمر هيك يسوي مبسوط يقول سئل ابن عمر فقال لا أدري، انتصر على نفسك وعلى هواه وعلى شيطانه قال لا أدري. إذا قلت لا أدري أنت بريء، أما إذا قلت أدري وأنت لا تدري مصيبة. ولذلك جاء التحذير من الجهل، تحذير من القول على الله بغير علم، حتى تحذر أيها الداعية أن تجلس تدرس وتقف على المنبر وتخطب بغير علم وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ما قال، وبتعرف أيها الخطيب وأيها الداعي أن الملائكة وأنت تخطب الجمعة جالسين يسمعوك. إذا كانوا اللي أمامك مش فاهمين شيء وبتضحك عليهم وكله عندهم قال الله قال رسول الله مش دارين، لا في ملائكة. ملائكة أول ما يصعد الخطيب على المنبر أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة إيش تطوي الصحف، الصحف اللي بسجلوا فيها الداخل إلى الجمعة عشان الأجر، تطوي الصحف ويجلسون يسمعون الإيش الذكر، الخطبة ذكر مش سب وشتم وسياسة، يسمعون الذكر قال الله قال رسول الله. فلما تقول قال رسول الله وتذكر حديث ضعيف يقول لك الملائكة كذبت ما قال رسول الله، وتبني خطبتك كلها على حديث كذب. الجاهل يقتل نفسه بجهله، الداعي إلى الله الجاهل يقتل نفسه ويقتل غيره ويدمر الأمة، حتى إخوان طلاب العلم تكون حذر، اعرف المسألة كما ذكرنا واجمع الأدلة وافهمها جميعا بفهم السلف بفهم الصحابة ثم تكلم في هذه المسألة فقط، واحذر أن تتكلم فيها ولم يسبقك بذلك أحد، تألف تخترع اختراع، لا، ترجع إلى قول العلماء في هذه الآيات والأحاديث ماذا قالوا، لا تقول شيء من عقلك ومن رأيك لم يسبق بها أحد. شيخ الألباني رحمه الله لما كان يحذر من الجماعة الثانية في المسجد الجامع في الحي، بعض الإخوة بيكتب على المصاحف، يحط المصحف ويكتب عليه، يعني ليس هذا من تكريم القرآن، اكتب على دفترك، أما على القرآن حط القرآن تكتب عليه، ليس هذا من تكريم القرآن. فقال له أخونا أبو عبيدة مرة، يعني ليش يا شيخ يعني ما تقول ببطلان الجماعة الثانية في المسجد، يعني مثل هذا المسجد نصلي الصلاة نؤذن ونصلي الصلاة وتجي جماعة ثانية من نفس الحي يصلون جماعة ثانية كل يوم، هذه الجماعة الثانية اللي لا تجوز والأجر في الجماعة الأولى، أما ناس مرين طريق مش من الحي يصلهم هذا جائز، أما جماعة ثانية تقام من بعض الناس في الحي بعد الجماعة الأولى وضيعوا الجماعة الأولى هذه لا تجوز. فقال يا شيخ ليش ما تقول ببطلان الجماعة الثانية ما دمت الأدلة كثيرة جدا على منعها. فقال الشيخ الألباني لم يسبقني بهذا القول أحد، تتكلم في المسألة تجمعها من جميع الجوانب وتفهمها بفهم الصحابة ثم تتكلم فيها، ولا تتكلم أبدا بدون علم حديث لا تعرف ولم تقف على صحته حتى لو تبين لك فيما بعد أنه في صحيح البخاري ومسلم، لا تذكره حتى تتبين أنه صحيح، لأنه ممكن يكون صحيح ممكن يكون ضعيف. الجاهل يقتل نفسه بجهله، أول ما يقتل الداعي الجاهل يقتل نفسه. أذكر لكم الدليل على ذلك، حديث الرجل اللي قتل 99 نفس كلكم عارفينه، لكن انظر الجاهل كيف قتل نفسه والعالم كيف نجى نفسه من القتل ونجى الرجل. رجل قتل 99 نفس يريد أن يتوب، يا ناس دلوني على عالم، لأن اللي نصحه بالتوبة قال له إيش؟ روح على عالم، فدلوه على راهب، راهب يعني ما عنده علم. قتلت 99 نفس إلي توبة؟ قال له لا. الآن إخواني لما قال له لا أفتى بدون علم، أفتى بجهل أم لا؟ أفتى بجهل. ما يستطيع أحد أبدا أن يغلق أبواب التوبة أمام التائب حتى تطلع الشمس من مغربها، أو أن يكون نزل به سكرات الموت وبلغت الروح الحلقوم. أما الرجل ما بلغت الروح الحلقوم وما طلعت الشمس من مغربها فهذا أبواب التوبة مفتوحة. قال له لا، ما في توبة، ما في توبة، خلاص قتلوا كمل به المئة. إذن الجاهل هنا قتل إيش؟ نفسه، وحرم الرجل من توبة. ممكن هذا كثير من الدعاء يغلقوا أبواب التوبة أمام الناس فيتسببوا في قتل أنفسهم ويمنعون الناس من الرجوع إلى إيش؟ إلى الله، يصدون الناس عن سبيل الله. فالرجل قال يا ناس أريد أن أتوب، دلوني على عالم، دلوه على عالم، قال له قتلت 100 نفس وأريد أن أتوب في لي توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هذه فتوى بإيش؟ بعلم. لما يجيك واحد يقول لك أنا فعلت وفعلت 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 وفعلت، إلي توبة؟ نعم إليك توبة، لأن الله عز وجل يقول كما سمعت في صلاة المغرب: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وتقول له الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتقول له يقول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة ومن تاب تاب الله عليه. يا سلام، معقول الله بتوب علي؟ نعم بتوب عليك. وزاده العالم وزاده قال له: ما ترجع لقريتك لأنها قرية سوء، روح للقرية الفلانية واعبد الله عز وجل مع أهلها ناس طيبين. فخرج مباشرة. إذن العالم دله على إيش؟ على كل خير. هذه دعوة، دعوة على علم، والأول دعا على جهل، تسبب في قتل نفسه وحال بين الرجل وبين التوبة. أما هذا العالم فتح أبواب التوبة على مصراعيها كما فتحها ربنا جل وعلا أمام هذا الرجل ودله على الخير. هاجر، هاجر من هذه المنطقة، بيئة السوء، رفقاء السوء، وذهب إلى بيئة صالحة، إلى أصدقاء صالحين وعبد الله هناك. وكما تعلمون مات في منتصف الطريق واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وفي النهاية أخذته ملائكة الإيش؟ الرحمة، ودخل الجنة. دخل الجنة هذا الرجل بسبب إيش؟ بسبب توبته. وإيش كمان؟ من اللي كان سبب في دخله؟ العالم. تصور بقى أنت حضرتك أيها الداعي إلى الله على بصيرة، أنت مكان هذا الرجل العالم، وجيك واحد واثنين وثلاثة وعشرة وألف ومية ومليون وتوبوا على يديك، تفتح أمامهم أبواب التوبة بالترغيب وبالترهيب وبالليل وبالنهار كما فعل الأنبياء، ويدخلون الناس في دين الله وينجون من عذاب الله بسببك. يكون في صحيفتك ولا لا؟ لكن دعيت على علم. هاي الرجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، لسه ما سجد، وقتل مئة نفس لكن تاب وأناب إلى الله بسبب هذا الإيش؟ العالم. والجاهل تسبب في قتل نفسه. مثال آخر على أن الجاهل يقتل نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل أصابه جرح فجزع، يعني الجرح إيش؟ آلمه، فلم يصبر فجاء بسكين فحز يديه. شو سوى؟ قطع الشريان، حز يديه، فلا يزال الماء الدم ينزل حتى إيش؟ حتى مات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله: بادرني عبدي بنفسه قد حرمت عليه الجنة. ليش قتل نفسه هذا؟ لأنه إيش؟ جاهل، جاهل قتل نفسه. ولا أنت الآن عندك علم وتعلم بأن المنتحر والذي يقتل نفسه يعذب في النار بما قتل به نفسه. إذا قتل نفسه بسكينة الله يضرب حاله بسكينة، مع عذاب النار عذاب آخر. وإذا قتل نفسه بسم بضل يشرب السم في عذاب في نار جهنم، عذاب جهنم ويشرب السم اللي شربه. وإذا إنسان ضرب نفسه بمسدس يضل يضرب نفسه في النار ومع عذاب النار إلى أن يشاء الله. عمرك سمعت عن عالم ولا طالب علم على الكتاب والسنة انتحر؟ عمرك سمعت؟ بينتحر كلهم قليلين دين ضعاف إيمان، ومعظم الانتحارات تكون في بلاد الإيش؟ كفر، في بلاد الكفر. جاهل، جاهل، صير عليه شوية ديون، المرة بتغلبه طلع روحه شوية ويقول لك بدي أخلص منك بدي أقتل حالي. البنت تكبر شوية وما جاهش عريس تقول لك خلاص بدي أشرب سم وتريح من هالحياة. جاهل، فالجاهل يقتل نفسه. وما واحد فيكم إلا يعلم أن فلان قتل نفسه وفلان فعل كذا فلان، تراه جاهل، مستحيل يقتل، ينتقل من عذاب إلى عذاب. فالجاهل يدمر نفسه أول ما يدمر، والجاهل بفتوى يقتل غيره. إذا المصيبة أنه يقتل نفسه هذه مصيبة، لكن المصيبة أنه أحيانا يتسبب في قتل إيش؟ غيره. دليل. رجل مع جماعة في صفر أصابوا حجر شج رأسه، فقال لأصحابه نام بالليل احتلم جرح في رأسي واحتلم بالليل، صباح الصبح يا إخواني تجد لي رخصة في التيمم، أنا مجروح وإذا اغتسلت بضرني الماء تجد لي رخصة أتيمم؟ قالوا لا ما نجد لك رخصة. قال خلاص ما دمت ما في رخصة، فقام فاغتسل فدخل الماء في جرحه إيش فمات. بلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتلوه بإيش؟ بالفتوى، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي، العي هو إيش؟ الجهل، فإنما شفاء العي السؤال. إذن قتل غيره ولا ما قتل؟ فتاوى. يروح شاب تائب جديد أول ما تأخذه تأخذه اليد التكفيرية خوارج أفراغ الخوارج، شوفوه هيك مقبل على الله ويحلم بالحور العين والجنة مثل الشباب، معظم الشباب والله يا شيخ بدي الحور العين بدي الجنة. قال له بدك الجنة حفظ لك حزام ناسف وروح في البلد الفلانية بلد مسلم واقتل لك 100 واحد، لأن هذول المجتمعات المسلمية اليوم مجتمعات كلها كافرة. ليه؟ لأنها ما تدين بدينهم. الخوارج كل من لم يكن معهم فهو إيش؟ كافر. كفروا علي بن أبي طالب، كفروا الصحابة وقتلوا الصحابة، روح اقتل لك كام مسلم يقول لا إله إلا الله تدخل الجنة. وكثير من الإخوة اللي الله من عليهم بالتوبة وتابوا في الجزائر ذكروا لما كانوا على هذا الفكر قبل ما يتوبهم كيف كانت تأتيهم الأوامر، روحوا على المسجد الفلاني كل اللي بيصلوا فيه اقتلوهم، مش مسلمين هذول، هذول كذابين. وبعدين روح على البيت الفلاني يقول ندخل البيت نلاقي الرجل بيصلي هو وبناته ومرته قيام الليل نقتله وناخذ البنات وناخذ المرأة. ايه المرأة والبنات ياخذهم الأمير تبعنا سبايا واحنا بؤنا بالذنب عند الله ناخذ الأموال. قال من كفار، ماذا يقول ربه الذي أفتى هذه الفتاوى يوم القيامة وهذه الأرواح التي قتلت والأعراض التي اغتصبت؟ هيقول له والله ما كنت أعرف، تفتي بدون علم وتسأل عن أحدهم ما تخرج من جامعة شرعية ولا درس عند عالم ولا أحد من أهل العلم يزكيه ولا يعرفه وليس أهلا للفتوى، ويفتي فتاوى كبار. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السنوات الخداعات اللي فيها يكذب الصادق ويصدق الكاذب ويؤتمن الخائن ويقول أمين وينطق الروايبضة. قال وما الروايبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام يفتي فتاوى في مسائل كبار. طب الجاهل إذا دعا يدمر المجتمع، شو الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس. يعني هيك تصبح الصبح تلاقي نفسك ما انتش ما في صدرك ولا علم، لا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. العالم لما يموت علمه بيندفن ايش؟ بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقي عالماء اتخذ الناس ايش رؤوسا، ايش صفتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول جهالة، رؤوسا جهالة. تلاقيه يلبس هيك لباس العالم هو مش عالم، رؤوسا جهالة، فيسألون فيفتون بإيش؟ بغير علم، فيضلوا ويضللون الناس، فيضلوا ويضللون الناس. الآن إذا بتشوف لك قناة فضائية وتكون يعني شوية ملسن بتضبط حالك مع القناة الفضائية بيعملوك شيخ في 24 ساعة، صنعوك شيخ بالكذب
وتفتي وتصدق حالك انك شيخ. لما تشوف هيك الكذابين اللي كتار حواليك تصدق حالك انك شيخ. مثل مره في واحد تاب جديد ومين اخذوه؟ قال اخذوه للصوفيه. قال انا اول مره تائب من المعاصي وتبت ورحت. قالوا ادخل صلي بنا امام. قال والله ما بعرف اصلي امام. قال صليت اول ركعه وفي اخر السجده سجدت وبفكر وانا ساجد ايش لما اقوم للركعه الثانيه شو اقرا. طولت في السجود نسيت حالي وانا افكر ومرتبك ايش اسوي في الركعه الثانيه. المهم قمت وصليت وبعد ما خلصت قالوا بالله عليك احكي لنا انت طولت في السجده الثانيه في الركعه الاولى ايش في؟ قال قلت لهم انا مش منتبه. قال عارفين انت شفت النبي وانت ساجد. قال والله وانا تذكرت ان انا كنت افكر شو اقرا مربوك ملخوم. قلت من اول مره اول لقاء خلتوني اشوف النبي صلى الله عليه وسلم يمضي وانا ساجد والله ما شفت شيء. فاحيانا بعض الناس بيشوف الشباب حواليه ومصدق حاله شيخ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم بعدما أعطيكموه انتزاعا. يعني بعد ما أعطاكم العلم ينتزعه انتزاعا، ولكن يقبض العلم بموت العلماء فلا يبقى إلا الجهال، يبقى إلا الإيش؟ الجهال. فيسألون فيفتون، وفي زيادة في رواية أخرى برأيهم فيضلون الناس. ولما يتصير أئمة جهلة دعاة جهلة يدعون الناس إلى الجهل وإلى الشرك وإلى الخرافات وإلى البدع، شو بيصير؟ بيصير الأمة تدمر الأمة. إذا الداعي إلى الله اللي بقى في حاضر في الناس يقول التوحيد هو أن تنزع اليقين الفاسد من قلبك على الدنيا وتضع اليقين على الله، فالله هو الرازق والله هو المحيي والله هو المميت والله هو المعطي والله هو المانع. هذا التوحيد، هذا التوحيد اللي حارب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار عليه، هذا توحيد الألوهية، هذا يسمى إيش؟ توحيد الربوبية. والكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. مين اللي خلقكم؟ بيقولوا الله. مين اللي برزقكم؟ بيقولوا الله. مين خلق السماوات والأرض؟ يقولوا الله. الكفار يقرون بتوحيد الربوبية، لكن حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل توحيد الإيش؟ الألوهية. فإذا كان هذا اللي بيعطي الناس المحاضرة هيك مفهوم التوحيد عنده، كيف بده يفهم اللي أمامه؟ المهم إنك تعرف إن الله برزقك والله اللي خلقك. طب الكفار الكافر عارف، لكن تعرف إن العبادة لازم تكون لله، هذا توحيد الألوهية. العبادة كلها لله، الصلاة لله. إذا لازم تصلي مثل ما بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك تجد صلاته عجيبة. مش هذا المهم أنك تصلي ولا تعتقد صح، المهم أنك تحمل البطانية وتخرج في سبيل الله. هذا هو، هذا هو الهدف، هذا الغاية. مصيبة هذه. المهم اعتقد اللي بدك اياه، زي ما بيحكي هذا عمرو خال، اعتقد اللي بدك اياه، اعبد اللي بدك اياه. ابليس ما يدخل النار، بقول ابليس ما بيدخل النار، ليش؟ قال لان ابليس عارف ان في يوم قيامه، وعارف ان الله اللي خلقه، وعارف ان في بعث، وعارف ان في جنه، وعارف ان في نار. اذا ابليس بالله عليكم على مذهب عمرو خالد ما يدخل النار، مين اللي بده يدخل النار؟ بقول ابليس ما هو كافر، اذا ابليس ما هو كافر، مين اللي كافر؟ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بقول لك لا، مش ملكفي، مش عارف إن الله اللي خلقه وعارف إن في جنة وفي نار، وقال له ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، هاي عارف إن في قيامة. فتدمر الأمة، تزداد بعد عن الله عز وجل. والداعي على جهل كل من يدعوهم في صحيفته يوم القيامة يتحمل أوزارهم. تحذير من القول على الله بغير علم، والتحذير من الجهل. ولذلك لما كان الجهل سبب لكل شيء، سبب لكل شر، جاء الشرع، جاء الإسلام يحث ويأمر بإيش؟ بالعلم. إياك تفكر أن تاريخ الدعوة هيك سهل، تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر والأجر عظيم. جاءت الأوامر تحث وتأمر وترغب في طلب العلم والدعوة إلى الله بعلم كما فعل الأنبياء. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شو معناها؟ يعني الذين أوتوا العلم من المؤمنين أعلى درجة وأفضل من الذين آمنوا بدون علم. يعني فيه مؤمن ما عنده علم، وفيه مؤمن عالم. المؤمن العالم أعلى درجة وأفضل عند الله من المؤمن الإيش؟ اللي بدون علم. وهذا يدل على فضل الإيش؟ علم. الله عز وجل في كتابه لم يسوي بين الأعمى والبصير، ولا بين الظلمات والنور، ولا بين الظل والحرور. كذلك لم يسوي بين العالم والجاهل. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر من أولو الألباب. ما يستوي أبدا. اللي بتعلم في علم هذا يدفعك إلى العمل، يدفعك إلى العمل. تنام بالليل بتلاقي الآيات والأحاديث التي تحث على قيام الليل بتهز فيك هز، تقوم تتوضى وتخرج تصلي بين يدي الله. يجي يوم الاثنين والخميس بتلاقي الأدلة التي جاءت في فضل الصيام بتهزك هز، تصوم اثنين وخميس. تسمع عن دورة وعن دروس علم، تلاقي الأحاديث والآيات التي جاءت في فضل العلم تدفعك. في بعض طلاب العلم عندنا، أسأل الله أن يجرهم، جاءوا من روسيا طلبوا العلم، ومش آبائهم مسلمين يعني قال لهم خذوا فلوس وروحوا، لا، كفار، لكن مع ذلك تركوا بلاد الكفر، ترك كل شيء وهاجروا لله عز وجل. أجرهم عند الله عظيم. ومن بريطانيا ومن فرنسا ومن أمريكا يهاجرون ويأتون، وتجد بعض طلاب العلم أو بعض الناس بجوار المسجد ما يحضر درس واحد. شوف الحرمان، يأتي من روسيا عشان يستفيد، وبجوار المسجد ما يجلس ولا يستفيد. حرمان هذا المحروم. الله عز وجل يرفع أهل العلم ويزكيهم، فيقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعظم شهادة الوحدانية، شهد الله لنفسه بالوحدانية، واستشهد من خلقه مين؟ الملائكة، ومن الإنس مين؟ أولي العلم. بس والله عز وجل لما يستشهد على الوحدانية على هذا الأمر العظيم بيستشهد واحد مجروح، عدول أهل العلم، هل تزكيهم؟ ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما تزداد علم، العلم الرباني، علم الكتاب والسنة، بفهم الصحابة اللي طلبته لله عز وجل، يزداد الإيمان في قلبك، تزداد خشية. أخشى الناس لله عز وجل العلماء. في بعض العلماء من الصالحين قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حط حاله أمام الحديث وقف. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخذ يقرأ الحديث فقرر أن يكون من خير الناس هذا الرجل. من خير الناس أنك تتعلم القرآن وتعلمه للناس. فجلس في المسجد 50 عاما يقرئ الناس القرآن، 50 سنة موجود في كتاب الموافقات 50 سنة بعد ما قرأ الحديث جلس يقرأ الناس القرآن بس، تعلم القرآن وفهم القرآن وعلم الناس القرآن انطلاقا من هذا الحديث. لم يأمر ربنا جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب مزيدا من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. دائما قل ربي زدني علما، تشرب زمزم ادعي اللهم إني أسألك علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اشرب زمزم بنية الله يحفظك القرآن، انك تصير داعيا الله يطلق لسانك الله يفهمك، زمزم لما شرب له، قم من الليل وادعو وابكي بين يدي الله ان الله يفهمك يعلمك، فتجلس درس العلم تفهم تستفيد تحفظ وتوفق. في بعض الناس بدأ يقعد 10 سنين، بعد 10 سنين تسأله شو فهمت في الدروس، والله ولا إشي، قضاها أكل ونوم بس، يمكن قاعد طول الدرس وبفكر شو نوع الفلافل اللي ياخدها ومروح على الدار مسكين. كلمة اللي بتسمعها ممكن ما تسمعها مرة أخرى، تكون هذه الكلمة بكرة لما تنقلها تكون سبب لسعادتك وسعادة الناس الذين يسمعون هذه الكلمة منك. أما في السنة فالحث على طلب العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا الله ما أحلى الكلام، من سلك طريقا يلتمس به علما، بس تسلك طريق قرر أنك تكون طالب علم سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله مثلنا الآن يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله يعني عمله قليل ما في عمل لم يسرع به نسبه. فيش يوم القيامة ابن فلان فلا أنساب بينهم، عمل في عمل لو انك مين، ما في عمل لو انك ابن نبي، لو انك يا أمة الله زوجة نبي، لو انك والد نبي. ابراهيم عليه السلام ابوه في النار، نوح عليه السلام ابنه في النار وزوجته في النار، لوط عليه السلام زوجته. اذا ما تغتر بالنسب العمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وان العلماء هم ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. عن صفوان بن عسال رضي الله عنه يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهو متكئ على برد له أحمر. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وضارب هيك كوع على 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 البردة تبعته، دخل عليه صفار بن عسان: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيش قال له؟ قال له: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماك طالب علم، شرف. يا رسول الله، أنا جئت أطلب العلم. فقال له: مرحبا بطالب العلم. إذن المفروض على الدعاء إلى الله أنه رحبوا بالطلاب، ابتسموا في وجه الطلاب، ما يزجر الطلاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مرحبا طالب العلم، ما يشد على الطلاب. زمان كان الطلاب عندهم صدق وإخلاص وقوة إيمان، كان العالم يعني يشد على الطالب شوية، الطالب لو تقطع رأسه جاي يتعلم جاي يتعلم. أما الآن طلابنا يعني لو بيطلع بالواحد بإيده معاه فلوس كان كل درس يسوي لهم عزيمة وهدية وترغيب، لأن هذا برضو من الدعوة، من أساليب الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الرجل يعطيه غنم بين جبلين فيرجع إلى قومه ويقول: ادخلوا في الإسلام، ادخلوا في الإسلام، هذا محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بألف قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل دخل عليه يقول: يا رسول الله، جئت لطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم. ثم قال له: إن الملائكة لتحف بأجنحتها وتظلل طالب العلم فيضع بعضها فعلى بعض حتى يصل إلى السماء الدنيا رضا بما يطلب. وانت ماشي هيك الملائكة فوق راسك إلى السماء، وفي ملائكة تضع أجنحتها في بعض الطلاب هم ذهبين لدرس العلم، فيهم واحد معهم شوية زنديق قليل دين أو مستهزئ، فهم ماشيين بقول مستهزئ ساخر، ارفعوا رجليكم شوية شوية عن أجنحة الملائكة، مش مصدق يعني الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. فيقول: فيبست رجلاه فلم يستطع أن يتحرك من مكانه لما سخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت جاي على درس العلم تعرف بأن الملائكة تحفك، والله لو إنك جاي على درس أو رايح مشوار وبعت ومعك شرطي بس بسكليتك وانت ماشي وراه بتشوف حالك شيء كبير، ايه حرس انا شو انا عجب شرطي طالع معي حرس، كيف ملائكة معك تحفك وانت جاي ورايح مروح؟ فانت طالع من المسجد وجاي على المسجد والملائكة تحفك، وبعدين الملائكة يشوفوك وانت طالب علم ورايح تحضر درس علم وتنظر لهذه المرأة المتبرجة وهذه المرأة المتبرجة وتغتاب وتنم، والملائكة تقول: شو طالب العلم خربانة، شو طالب، هذا طالب علم؟ احذر، ملائكة معك طرات تحرسك بيتركوك. مرحبا بطالب العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا ايش يفقهه في الدين. يفهم من ذلك أن من لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. فإذا موفق أنت في طلب العلم ومجالس العلم ودروس العلم، اعلم بأن الله أراد بك الخير، فاحذر أن تريد لنفسك الشر وتنتكس على أم رأسك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. كل اللي انت شايفه هذا انسى، كن عالم او متعلم. انت جالس الان تحضر درس علم او تكون في مكان بتدرس، يا بتتعلم يا بتعلم. حتى لو صرت عمرك 80 سنة وعلى حافة القبر تعلم، انت طالب علم. شيخ الألباني الى ان مات وهو يتعلم ويقرأ ويقول: انا طويل بعلم. وهذا من تواضعه رحمه الله. بعض الشباب بس يتعلم له شوية، يحفظ له جزئين وكم مسألة من المسائل خلاص. تذكر الشاب العمر 17 سنة اللي راعى الشيخ مشهور، قال له: يا شيخ، أنا جاي لك في أمر مهم، أنا الآن بحثت بحث وتبين إلي إن العلماء في السعودية واللجنة الدائمة يوافقوني في قول تكفير ترك الصلاة. قال: هم بوافقوك ولا أنت بتوافقهم؟ قال: لا هم بوافقوني. قال له: يلا أخرج يلا بره. يلا روح 17 سنة يلا روح. إذا 17 سنة وصرت ضارب لفوق كيف لما يصير عمرك 30 سنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، غبطة، حسد الغبطة، لا تتمنى إلا أن تكون مثل الاثنين هذول. رجل آتاه الله مالا، عنده مال كثير وعنده علم، فهذا الرجل عنده مال وعلم إيش؟ ينفق ماله لله. شوف واحد غني عالم غني وقاعد ينفق ماله في سبيل الله، أتمنى تكون مثله. أو رجل آتاه الله الحكمة علم، فهو جالس يعلم الناس، هذا الدرس هنا درس هنا درس، الناس تستفيد منه، الناس تستفيد، تتوب على يدي، تمنى أن تكون مثله. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته، يعني سلط تسلط على إنفاذ هذا المال في الحق في رضا الله، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها. أبو هريرة رضي الله عنه الذي حمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، مر على السوق يوم، الناس مشغولين في السوق، فنادى: يا أهل السوق، إيه ما لك أبو هريرة؟ شوفي، قال: ما أعجزكم يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: شوفي، قالوا: أنتم ملتهين في السوق، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، ميراث فكرها فلوس، تركوا السوق وراحوا على المسجد. دخلوا وظل أبو هريرة يستناهم، رجعوا، ها؟ قال: يا أبو هريرة، قالوا: ما وجدتوش أحد في المسجد؟ قال: وجدنا. قالوا: إيش وجدتم في المسجد؟ قال: جماعة يصلوا، جماعة يقرأوا القرآن، جماعة يدرسوا الحلال والحرام. قالوا: الله يهديكم، هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فكم من الناس محروم من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. يا شيخ والله لو في فلوس لديك، يعني يا شيخ لو تحط لك على الباب هيك واحد كل واحد يدخل يحضر الدرس ياخذ له 100 دينار، والله يا شيخ لتجيبوا النسوان ونجيبوا العيال معنا. في بعض الشيوخ بدرس الدرس عشان تدخل تحضر لازم تدفع 10 دنانير او 5 دنانير، لو معي فلوس بعطي، يجوز. لكن الحسنات وميراث محمد أعظم، العلم، العلم. فلما كان الجهل سبب لكل شر، جاء الإسلام يحث على طلب العلم عامة والدعاء خاصة. والدعاء الآن بعد ما تعلم لابد أن يدعو على منهاج النبوة. كيف منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله يا إخوان؟ يبدأ الأنبياء بإقامة الدولة الإسلامية الأول ولا بدعوة الناس إلى التوحيد؟ هاي كل الأنبياء في القرآن، كل الأنبياء يدعون الناس إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من نبي جاء لقومه إلا ويقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يوسف عليه السلام لما دخل السجن دعا المساجين إلى إيش؟ إيش رأيكم في الملك اللي حبسني هذا بدون حق، ظلما وعدوانا، وهو مظلوم فعلا، شو رأيكم نسوينا حزب بس أطلع نسوي انقلاب؟ سوى هيك يوسف، حبب المساجين إليه حتى كان الرجل منهم إذا عنده سر أو رؤيا شافها يروح إليه يقول له: إنا نراك من المحسنين. أول لي الرؤيا، أول ما احتاجوا إليه إيش دعاهم؟ توحيد. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دعاهم إلى إيش؟ التوحيد. إذن على الداعي أن يتعلم وهو يدعو التوحيد الذي ينجي الناس من عذاب الله حتى ينجوا من عذاب الله. أتحداك في بعض الجماعات اليوم لو تقول له إيش هو التوحيد وأنواع التوحيد ما يعرفها. في بعض الدعاء تجد جماهير تحضر لهم وتراقبه وتتمنى دروسه على القنوات الفضائية، وإذا جاء أبدا، تذكرة الدخول عندهم 10 دنانير. اسأل عن أنواع التوحيد ما يعرف. توحيد الذي ينجيك من عذاب الله ويدخلك الجنة الذي دعت إليه الرسل 3: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، العبادة كلها لله. توحيد الأسماء والصفات، توحد الله عز وجل، تفرده بأسماء وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة، وهذا يتضمن إثبات الصفة لله بدون ونفي الإيش المشابهة. الله عز وجل له يد، نثبت لله أنه له يد، لكن كيف؟ ليس كمثله شيء. جمع الله بين أنواع التوحيد 3: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات في آية في كتابه، وهي رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا توحيد إيش؟ الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا؟ هذا توحيد الأسماء والصفات. آية واحدة فيها أنواع التوحيد 3، فتفهم التوحيد. أما واحد يسألك إيش هو التوحيد وانت قاعد تدرس، تقول والله ما بعرف. وليش وقف تدرس؟ أنا سمعت واحد يحاضر مرة من جماعة يشار إلى بالبنان، تظن أنها هي التي تدعو الناس إلى دين الله، في بيانه في درسه يقول: البيان الناجح، الدرس الناجح، المحاضرة الناجحة هي التي تخلو من قال الله وقال رسول الله. تعجبت أنا. هو قال تعجبتم؟ تعرفوا ليش السبب؟ السبب لأن لما المحاضرة تكون كلها قال الله وقال رسول الله، فالتائب الجديد والطالب العلم الجاي على الدرس يقول الله أكبر، متى بدي أصير زي الشيخ هذا أقول قال الله وقال رسول الله، متى بدي أحفظ القرآن، متى بدي أحفظ السنة، فبيبطل يصير شيخ. أما إذا لقى كل الدرس حدويت وقصص وحكايات يقول لك سهل والله أنا بقدر أحكي زيه، فبتشجع. شفت الجهل شو بيسوي في أصحابه، كيف يجرؤون الناس على الكلام في دين الله. توحيد. والأنبياء كانوا يدعون الناس إلى التوحيد، فالدعاء إلى الله يركزون على التوحيد. توحيد أولا، ولكن تقدمه بالطريقة التي تصل إلى الناس ويفهمون عليك. وفي وقت الذي تدعو فيه الناس إلى التوحيد تحذرهم من الشرك. دعي إلى الله يهتم بالتوحيد ويحذر من الشرك. العلم يكون على علم بالشرك وخطورة الشرك. أما إذا ما يعرف الشرك يقول لك يا أخي في شرك في الأمة، ما في شرك في الأمة، الناس كلها خير وبركة. أي معقول الناس هيعبدوا الأصنام مرة ثانية؟ الناس صارت في عهد الطيارة والصاروخ والأنترنت والإنترزفت هيعبدوا الأصنام؟ يا مسكين، تلاقي اللي اخترع الإنترنت هذا بيعبد بقرة أو بيعبد الفرج أو بيعبد الشمس أو بيعبد القمر. حدثونا أن أكبر عالم نووي في أمريكا هندي شايل الإله تبعه في الشنطة سمسونايت. أول ما يدخل، قبل يدخل المعمل هذا اللي ما يدخله أحد أبدا غيره، يعني أكبر راس نووية في العالم، هذا اللي بيطلع البلاوي كله قديش عقله. لكن قبل ما يدخل يفتح الشنطة وقعد الإله تبعه هيك، أي عقل هذا؟ إله في شنطته، مثل ما قال أخونا حسين العويشة اللي بيعبد البقرة هذا ويشيل من البول تبعها وتعطر وتبارك. لو تحكي البقرة بتقول له يا مجنون يا هبل أنا بنفعك وبضرك. الشرك يا إخوان، الشرك ظلم عظيم. الله عز وجل يقول على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تدعو الناس للشرك وهو ظلم عظيم. الشرك يحبط الأعمال، ما بيخلي لك ولا عمل، كما قال ربنا جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو أشركوا في موضع آخر، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. خطورة الشرك إنه سبب لدخول النار. يقول الله عز وجل على لسان عيسى بن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك يمنع المغفرة، لا يمكن الله عز وجل يغفر لك وأنت مشرك أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني أي يوم القيامة بقراب الأرض خطايا أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذا جئت مشرك ما في مغفرة، جئت بقراب الأرض ذنوب ومعاصي وكبائر لكن على التوحيد غفر الله لك. الشرك أكبر ذنب، أعظم الذنوب الشرك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق الشرك. الشرك من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الشرك يفرق الأمة، يدمر الأمة. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الشرك يجعلك من شر الناس، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إذن تتعلم من صفات الداعية العلم، العلم بالكتاب والسنة، العلم بالتوحيد، العلم بالشرك عشان تحذر الناس إن هذا شرك، هذا توحيد، هذه بدعة، هذه سنة، هذا إيمان، هذا كفر، هذا ضلال، هذا هدى. تميز، وإلا إذا لم تتعلم تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف وتضلل الناس وتتحمل أوزارهم يوم القيامة. الصفة الرابعة اللي هي الدرس القادم إن شاء الله: القدوة الحسنة. فمع الصفة الرابعة إن كان في العمر بقية نعيش الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.